الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عن قواعد تتعلق بفهم أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى ولأهمية هذه القواعد ولكثرة الخطأ فيها و لغيابها عن كثير من إخواننا، نلخصها قبلها في باقي هذه القواعد. وقلنا أن أسماء الله عز وجل الحسنى لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما حديث إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس هذا يعني حصر هذه الأسماء في 99، بل هو اختصاص لهذه 99 بمزية، وهي أن من أحصاها دخل الجنة. وقلنا أن معنى إحصاء 99 اسم اسما له مراتب. المرتبة الأولى أن يخلص النية، أن يخلص النية في أن يجمع هذه 99 من القرآن الكريم. ثانيا أن يشرع في إحصائها وحصرها من كتاب الله ومن وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يشرع في حفظها، فقد ورد في بعض الروايات: من حفظها دخل الجنة. رابعا أن يفهم معانيها، فيفهم ما يشير إليه كل اسم. فستجد أن كثيرا من الأسماء معانيها على خلاف ما تفهمه وما يتبادر إلى ذهنك. رابعا أو خامسا هو أن تطبق هذه الأسماء التي حفظتها وعرفت معانيها على كل شيء تراه في الوجود. فكلما رأيت مثلا شيئا مخلوقات الله تذكرت أنه الخالق، وأنه خلقه بقدرته، وأنه خلقه بعلمه، فتتذكر ما يتعلق بهذا من الأسماء والصفات. وأخيرا أن يظهر هذا في سلوكك، أن يظهر هذا في سلوكك. فإذا عرف العبد ربه سميعا بصيرا استحيا أن يرى الله سبحانه وتعالى منه معصية أو أن يسمع منه خلاف ما يرضيه عز وجل. ثم القاعدة التي تلي ذلك، قلنا أن أسماء الله عز وجل توقيفية. ومعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية أي نقف على ما أوقفنا الشرع، فلا نتعدى الكتاب والسنة. فكل من قال أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل يلزمه الدليل من الكتاب أو من السنة الصحيحة، فإن لم يكن له دليل من الكتاب والسنة فليس هذا اسم من أسماء الله عز وجل. وإن كان اشتهر على ألسنة الناس، وإن كان نطق به جملة من المخلوقين، ولكن المرجع في ذلك كله إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها. فالأسماء توقيفية، يعني نقف فيها على ما أوقفنا الشرع، وكذا الصفات: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا في التسمية، يجب أن تجعل هذا اسما لله سبحانه وتعالى. أما الإخبار عنه سبحانه وتعالى فبابه واسع، وقد فصلنا في هذا. القاعدة التي تلي هذه أنه لا تشتق من كل فعل لله سبحانه وتعالى اسما، ليس كل فعل لله عز وجل يشتق منه اسما لله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس وقع في هذا الخطأ، فقال مثلا في قول الله عز وجل: يفعل ما يريد، قال من أسمائه الفاعل. إن الله يمسك السماوات والأرض، يقول من أسمائه الممسك أو الماسك. ليس كل فعل استخرج منه اسم الله سبحانه وتعالى. ليس كل فعل من افعال الله عز وجل لا يستخرج منه اسما لله سبحانه وتعالى. وقلنا اقوى دليل ذكره الامام ابن القيم قال: والا فتجعل من اسماء الله عز وجل الناسي، نسوا الله فناسيهم. ها، لو كنت تشتق من الفعل اسم الله عز وجل فستشتق هذا الاسم، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فعندما تقرا القران او تقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكي تستخرج اسماء الله عز وجل، لا تجعل كل فعل تجعل منه اسم. صراط الذين انعمت عليهم، لا تقول من اسمائه المنعم، لانك وجدت انعمت عليهم يبقى انعم الله عليهم من اسمائه المنعم، هذا كلام خطا. فليس كل فعل لله سبحانه وتعالى يشتق منه اسما له عز وجل. القاعده التي تلي هذه هي انه لا يجوز، على خلاف الفعل يجوز ان تشتق من الاسم ما يتعلق به من فعل ومصدر. يعني مثلا من اسماء الله عز وجل الرحمن، فتقول الله يرحم فاشتققت الفعل من الاسم. او تقول الرحمه من صفات الله عز وجل، يجوز ان تشتق المصدر او تاخذ المصدر من اسم من اسماء الله عز وجل. يبقى الفعل والمصدر لا يؤخذ منه اسم الله سبحانه وتعالى، اما الاسم فيؤخذ منه الايه؟ الفعل والمصدر. القاعده التي تلي هذه هي ان هناك افعال اطلقها الله سبحانه وتعالى على سبيل الجزاء والعدل والمقابله. يعني مثلا تقول ذكرنا من الامثله قول الله سبحانه وتعالى مما هو فيه في اول سوره البقره: يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لا تقول الله يستهزئ، الله يخادع، هذا خطا، وانما تقول الله يستهزئ بالمستهزئين بدينه، الله يخادع الذين يخادعون ويمكرون ويمكر الله. لا تقول الله يمكر، بل تقول يمكر الله بالماكرين. واضح؟ فهذه الافعال انما جاءت على سبيل العدل والمقابله والجزاء لما فعلوا، فاذا جردتها عن هذه المقابله وهذا الجزاء والعدل تكون ذنب. لو تقول فلان يخادع او يمكر، يبقى ذم ولا مدح؟ يكون ذما. اما لو قلت فلان يمكر باعداء الله، يبقى هذا مدح ولا ذم؟ لانه جاء في مقابله مكر اعداء الله عز وجل. قل الله عز وجل المثل الاعلى، فلا تاتي بافعال جعلها الله سبحانه وتعالى جاءت على سبيل مقابله لكلام او عدل او جزاء لاقوام فعلوا هذا، وتاتي انت وتجادلها. يعني مثلا تقول لك اخ يقول لك سمع ربع ان الله لا يستحي، هذا خطا. لا يقال هذا ابدا، ان الله سبحانه وتعالى لا يستحي، هذا لا ينسب الفعل لله عز وجل بل تكمل الجمله. هذا من هذا القبيل. فالافعال التي جاءت منسوبه الى الله سبحانه وتعالى مقيده بكلام ما، سواء كان هذا جزاء لاقوام او عدل لما فعلوه او مقابله لكلامهم، فانت ايضا تاتي بها كما جاءت في هذا الموطن ولا تجردها عن السياق. القاعده التاليه هو ان من الاسماء ما ذكر مقترنا بغيره فلا تفرده ان. يعني مثلا الاول الاخر، الضار النافع، المعطي المانع. لا تقول من اسماء الله عز وجل الضار المانع، لا، تقول الضار النافع المعطي المانع، ان صح ان هذه من اسماء الله عز وجل. اذا لا تجرد، لا تاتي بها مفرده، لانك لو قلت الله سبحانه وتعالى هو الضار، يبقى ده مدح ولا ذم؟ هذا ذم. لما نقول مثلا هذه اشياء ضاره، يبقى هذا ذم لها وليس مدحا. لكن المقصود بان الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع، اي انه رب كل شيء وهو المتصرف في كل شيء بالضر والنفع. يبقى لما بتاتي بالاسماء مقترنه بعضها ببعض تكون مدحا، فكما قال شيخ الاسلام: فيكون الاثنان كالاسم الواحد. يبقى الاثنان مع بعضين كانه اسم واحد، لان كل واحده على حده لا تؤدي المعنى المقصود. فالمقصود من الضار النافع والمعطي المانع أي أنه المتصرف في الأمور كيف يشاء بالإعطاء والمنع أو الضر والنفع، فهذا من كمال ربوبيته عز وجل. أما أن تقول هو الضار هو المانع، هذا خطأ، لأن هذا ذم لله عز وجل. وسنأخذ قاعدة اليوم أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ليس فيها ذم مطلقا سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل التي تأتي مقترنة بغيرها تكون بمنزلة اسم واحد لا نفصلها عن بعضها البعض. القاعدة التي تلي هذه، قلنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته بخلاف المخلوق، فكان الله سبحانه وتعالى خالقا وهو الخالق قبل أن يخلق الخلق، وكان سبحانه وتعالى هو الرحمن قبل أن يخلق المخلوقين الذين يرحمهم، فجاءت هذه الأفعال من أسمائه وصفاته. أفعاله سبحانه وتعالى إنما كانت من أفعاله من أسمائه وصفاته بخلاف المخلوق لا تطلق عليه صانعا إلا إذا صنع، ولا تقول عنه رحيما إلا إذا رحم، وهكذا. فأفعال الله عز وجل صادرة عن أسمائه وصفاته بخلاف المخلوق. القاعدة التي تلي هذه وهي غاية الأهمية، أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء وأوصاف، أو في بعض كتب أهل العلم يقول أسماء ونعوت، والنعت والصفة بمعنى واحد. فهي اسم لله، اسم علم لله سبحانه وتعالى يشير إلى ذات الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى بخلاف المخلوقين. لأن لو قلت الرحمن فهذا اسم للذات العلية سبحانه وتعالى، وصف له أنه سبحانه وتعالى ذو رحمة. إذا قلت العليم فهذا اسم، وفي نفس الوقت صفة لله سبحانه وتعالى أنه ذو علم عز وجل. إذا قلت القدير ذو قدرة، وهكذا. فكل أسماء الله عز وجل أسماء وأوصاف. أما المخلوق فلا، فقد يسمى محمودا وهو مذموم، قد يسمى عزيز عزيز جرجس مثلا وهو حقير، اسم عزيز وهو حقير في نفسه. فأسماء المخلوقين أو يسمى أسد أو قليل أو حنظلة، وفي الحقيقة ليس بأسد ولا بكل وليس بمر، وهكذا. فأسماء المخلوقين أسماء وليست أوصافا، أسماء وليست أوصافا. أما أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أسماء ونعوت وأوصاف له سبحانه وتعالى. القاعدة التي تلي هذه هي أن أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة باعتبار، متباينة باعتبار آخر. هذه أول قاعدة اليوم نقولها. ما معنى كلمة مترادفة وما معنى كلمة متباينة؟ كلمة مرادفة لكلمة يعني نفس المعنى، ومتباينة يعني مخالفة لها في المعنى، مختلفة عنها في المعنى. أمر متباين يعني مختلف. فنقول أسماء الله مترادفة من وجه ومتباينة من وجه آخر. هذا يرد به على فرقة من الفرق الضالة، قالوا الله عز وجل تقولون هو السميع البصير الرحيم الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن، فهذا هذه الفرقة الضالة تقول هذا الكلام يستلزم تعدد الإله، وهذا جهد منهم طبعا. فقد يوصف المسمى الواحد بأكثر من وصف، أو يسمى بأكثر من اسم، ولا يزال واحدا سبحانه وتعالى. فنقول أن التعدد الأسماء لله سبحانه وتعالى لا يعني تعدد الآلهة، لأنهم نفوا الأسماء ولم يؤمنوا بها فرارا من هذه الشبهة التافهة. يعني يقال أن تعدد الأسماء يستلزم تعدد الآلهة، وهذا كلام باطل. فقد يسمى الواحد بأكثر من اسم، قد يسمى الواحد بأكثر من اسم. وهي إذا الوجه دوت، الأسماء مترادفة ولا متباينة؟ مترادفة، لأن كلها تشير إلى ذات الله سبحانه وتعالى. فنقول هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخر أسمائه سبحانه وتعالى. هي أسماء مترادفة من هذا الوجه، من أنها أسماء لواحد سبحانه وتعالى وهو الله، لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، ومتباينة بالمعنى. فمعنى العليم غير معنى الرحيم، غير معنى السميع، غير معنى الرحمن، كل واحدة لها ايه معنى. لان فرقة اخرى من الفرق الضالة قالوا معضل هذه المعاني، يبقى كلمة السميع والعليم والبصير عندهم كلمات لا معنى لها، وهذا سنقوله ان شاء الله تعالى في الالحاد في اسماء الله عز وجل. يبقى عطلوا المعاني عشان يفروا من ان ينسبوا لله عز وجل اكثر من اسم، قالوا خلاص يبقى كل اسم ملوش اي معنى ونجرده عن معنى. فهذا فرع عن القاعدة السابقة ان اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء واوصاف، فباعتبار انها اسماء فهي مترادفة لانها لمسمى واحد وهو الله عز وجل، وهي مترادفة متباينة من ناحية انها ايه اوصاف لله عز وجل. طيب، دلالة الاسماء الحسنى على اي شيء تدل اسماء الله عز وجل الحسنى. هذا الكلام كلام اليوم لعله يكون دقيق ويحتاج الى انتباه شديد، ولكنه غاية الاهمية حتى لا تعرض عليك شبهة من بعض هذه الفرق الضالة. دلالة الاسماء الحسنى يعني على اي شيء تدل الاسماء الحسنى. انتبهوا، هناك اسماء الله عز وجل الحسنى ثلاث دلالات. اولا دلالة مطابقة، ثانيا دلالة تضمن، ثالثا دلالة التزام. كل اسم من الاسماء الحسنى له هذه الدلالات الثلاث، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. معنى هذا الكلام، مثال اسم الله عز وجل الرحمن، دلالة المطابقة تشير إلى ذات الله عز وجل، فالرحمن عالم على الذات الإلهية، فاسم لله عز وجل وعالم له الرحمن. الرحمن دلالة التضمن، يتضمن ايه كلمة الرحمن؟ انه ذو رحمة عز وجل. يبقى دلالة التضمن تشير الى ما يشتق من هذا الاسم، يبقى الرحمن يشتق منه الرحمة، يبقى دي دلالة تضمن، يبقى يتضمن هذا الاسم ان الله ذو رحمة. الدلالة الثالثة ليكون سبحانه وتعالى رحيما ان يكون عليما قديرا. طيب خذوها منين دي؟ هل الكلمة الرحمن يشتق منها عليم وقدير؟ لا يشتق منها الا الرحمة، ولكن يسمونها دلالة التزام، يلزم للرحمن ان يكون عليما بمن يرحمه وقديرا على ان يرحمه. مثال اخر يصدق من الكلام، الخالق او الخلاق، لان الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، يدل على ذات الله عز وجل باسم دلالة مطابقة، ويشير الى الصفة المشتقة من هذا الاسم الخلاق، فانه يخلق، يخلق سبحانه وتعالى، هذه دلالة ايه تضمن. ويلزم ليكون خالقا لان يخلق ان يكون عليما وان يكون قديرا. ولهذا الآية اللي ذكرناها كثيرا وهي عمدة في باب الاسماء والصفات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فاستدل بالخلق على العلم والقدرة. الى اسم الله عز وجل الخلاق، اسم الله عز وجل الخلاق يدل على العلم والقدرة بدلالة ايه؟ الالتزام. يعني يلزم من كونه خالقا ان يكون عليما وان يكون قديرا، ان يكون عليما بما يخلق وان يكون قادرا على ان يخلق، اسمها دلالة ايه؟ التزام. فدلالة الاسماء الحسنى ثلاث دلالات، الدلالة الاولى دلالة مطابقة على الذات الالهية، فهذا عالم لله عز وجل، كل الاسماء عالم لله سبحانه وتعالى. دلالة تضمن يعني الصفة المشتقة من هذا الاسم، لغاية كده القاعدة اللي مضت، اسماء الله اسماء واوصاف. الدلالة الثالثة دلالة ايه؟ التزام، يعني لا يلزم من وراء هذه الصفة او من وراء هذا الاسم. حتى اذا قرأت مثلا في فتح الباري او في شرح مسلم النووي كلمة وهذا يشير الى دلالة التزام لله عز وجل كذا وكذا، تعرف ما معنى كلمة دلالة التزام. هذا دلالة تضمن على صفة كذا، يعني يتضمن هذا الاسم معنى كذا. ومسألة دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهي مفيدة جدا لطالب العلم، لأن كلام الله حق، بالنسبة بقى لفهم النصوص النبوية والنصوص القرآنية، فإن كلام الله حق ولازم الحق حق. يبقى الآية بتتكلم عن شيء بعينه، لكن يلزم من وجود هذا الشيء أن يوجد كذا وكذا وكذا. يبقى لا تتكلم عن حكم معين وتجد العلماء يستنبطوا منها أحكام ليست في ظاهر الآية، دي بنسميها دلالة إيه؟ الالتزام. يعني يلزم من هذا الحكم أحكاما أخرى ليس منصوصا عليها في هذه الآية، أو ليس منصوصا عليها في هذا الحديث، ولكن دلالة الالتزام تفيد وتؤكد أنه يلزم من هذا الحكم أن يكون كذا وكذا وكذا. واضح؟ هذه لو انفتحت لها أنظار طلبة العلم لاستنبطوا من النص الواحد الفوائد الكثيرة التي تخفى على غيرهم. نص كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب، وهو نقلا عن كلام الشيخ السعدي وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين، قال: دلالة الالتزام تحتاج إلى قوة فكر وتأمل. عشان تقولي من أسماء الخلاق إذا تستلزم علم، تستلزم قدرة، ها؟ تستلزم أن يكون رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. إذا هذا كله ليس موجودا في هذا الاسم، إذا كلمة واحدة هذا الاسم وانت تخرجت منها ايه؟ صفات أخرى وأسماء أخرى لله، صفات أخرى لله عز وجل، لكن مش أسماء، مش أسماء، لأنها في دلالة الالتزام مش هنخرج منها أسماء، الأسماء لازم يكون منصوص عليها في القرآن أو بالسنة. قال: ويتفاوت فيها أهل العلم، فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ، تبعوا لهذا الكلام، وما يدل عليه من المعنى وفهمته فهما جيدا، فتفكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه. هذا اللفظ يستلزم أشياء، ما هي؟ تفكر فيها. وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية، فدلالاتها نصوص شرعية، قرآن وسنة، هي الدلالات الثلاثة وكلها حجة. يبقى اللي هي يستدل بنص بدلالة الالتزام على شيء، يبقى استدل بالنص ولا ما استدلش بالنص؟ فالدلالات الثلاثة حجة، لأن كلام الله حق ولازم الحق حق. يبقى يستدل بدلالة الالتزام، إنما استدل بلازم الحق، أي استدل بالحق. طيب، ما معنى الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ النقطة الثانية في حديثنا اليوم، ما معنى أن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته؟ أولا، الإيمان بالاسم ونسبته لله عز وجل، هي دلالة المطابقة. ثانيا، الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى، دلالة إيه؟ التضمن. الإيمان بما يتعلق به من الآثار. قد يبدو للناظر لأول وهلة إن أنا بكرر الكلام في هذه القاعدة. ما يتعلق بهذا الاسم من الاسم من الآثار، يقول الشيخ القحطاني في شرح أسماء الله الحسنى، يقول: فنؤمن بأن الله هو الرحيم، ده الإيمان بإيه؟ بالاسم العالم لله عز وجل، وأنه ذو رحمة، ما يدل عليه هذا الاسم معنى، وأنه يرحم عباده. هو في فرق بين ذو رحمة ويرحم عباده؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهنعرف الفرق الآن. قدير، اسم الله عز وجل القدير، ذو قدرة، الصفة المعنى اللي مشار إليه من هذا الاسم، وأنه يقدر على كل شيء. ما يستلزمه هذا الاسم وهذه الصفة من الآثار. مثال من كتاب الله عز وجل: قاطع الطريق ما عقابه، تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، او ينفوا من الارض، هذا ما لم يقدر عليه الحاكم، هذا قبل ان يقبض عليه. فان قبض عليه ها تعلموا ان الله غفور رحيم. الآية يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قطع الطريق، حكم كذا وكذا وكذا مما ذكرنا الآن، تقطع يده ورجله من خلال يد اليمنى مع رجل اليسرى أو العكس، من قبل أن تقدروا عليه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما لهم دولة يعملون ايه؟ قطع ايديهم وارجلهم، ارسام ايه؟ قال فاعلموا ان الله غفور رحيم. بعدين لك تضيان مهدي ربنا يقول اعلموا ان الله غفور رحيم، يعني بيثبت هذا الاسم لنفسه. يقول لا، ده من كمال ايمانك باسماء الله وصفاته ان تؤمن بالاثار المترتبة على هذا الاسم. يعني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، عشان يبقى حكم شرعي فاعلموا أن الله قد غفر لهم فلا تقطعوا أيديهم وأرجلهم. ده معنى النص. فهمتوا منين؟ الله سبحانه وتعالى نص على اسمه سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي يستلزم هذا أن الله قد غفر لهم ورحمهم فلا تقطعوا أيديهم وأرجلهم. واضح. فالبند الثالث من بنود الايمان باسماء الله وصفاته ان تؤمن بالاثار المترتبه على هذا الاسم. واضح الكلام؟ فتعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الغفور وذو رحمه وذو مغفره ويغفر سبحانه وتعالى. لازم هذه الاسماء، الاثار المترتبه على هذه الاسماء. فاعلموا ان الله غفور رحيم، يعني اعلموا ان الله ايه؟ قد غفر له. يستلزم هذا الاثار المترتبة على هذا الاسم. يقول: ولهذا استدل اهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة بقوله تعالى: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم، لان مقتضى هذين الاثنين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. يبقى خدوا الحكم الشرعي دوت من إيمانهم بأسماء الله الحسنى. ولهذا المعطلين لأسماء الله عز وجل الحسنى لا يستفيدون من هذا النص حكما، ويكون هذا النص حجة عليه. طيب يقولوا نعمل قطع الطريق إذا تاب من قبل أن نقدر عليه؟ يقول له: لا نقطع يده لأن الله غفر له. نقول له: ما دليلك على أن الله غفر له؟ قال قول الله عز وجل: فاعلموا أن الله غفور رحيم. نقول له: النص ما في أن الله غفر له، في أن الله غفور رحيم. يقول له: يستلزم من أنه غفور رحيم أن يترتب عليه الآثار المترتبة على هذا الاسم أن يغفر له سبحانه وتعالى، فيكون ناقض كلامه في تعطيل أسماء الله الحسنى. وبيعطل، يقول سميع بلا سمع، والسميع دي ملهاش معنى. ها؟ يعطل أسماء الصفات. فلما يجي يثبت هذا النص نقول له: نقضت قاعدتك الأولى، نقضت قاعدتك الأولى وهي قاعدة باطلة. الأمر الرابع: أن تمر هذه الأسماء من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. وإن لم يكن يتبين للبعض ما معنى تشبيه وتعطيل وتكييف سيتضح من القاعدة التالية. البند التالي هو: ما معنى الإلحاد في الأسماء والصفات؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ سيجزون ما كانوا يعملون. ما معنى يلحدون في أسمائه؟ أولا، معنى لحد في اللغة اللام والحاء والدال يشير إلى الميل، فكل شيء نال عن طريقه يسمى إيه؟ لا حاجة. يبقى مادة اللام والحاء والدال في أي كلمة متعرفش معناها وتجد الحروف الثلاثة هذه أصل فيها تعرف أنها تشير إلى إيه؟ إلى الميل. مثال هذا اللحد. اللحد اللي هو إيه؟ لا مش القبر، الشق اللي موجود في آخر القبر. يبقى هو هيحفر حفر طولي ثم يحفر حفر إيه؟ يميل إلى اليمين أو إلى اليسار. يبقى هو ده اسمه لحم، لانه مال عن خط الحق، يبقى هو بيحفر هكذا ثم يحفر خط مالي، يبقى ده اسمه ايه؟ لحم، يعني مال عن الخط الذي كان موجودا، يبقى حرف ال كده او العكس، واضح؟ فاللحم هو الجزء السفلي الذي مال عن الخط الطولي، فكلمة لحد يعني ماله. قال واللحد هو الشق في جانب الخط. ومنه الملحد في الدين، يعني ملحد يعني بقى يعني مائل عن الحق، إذا مال عن طريق الدين وطريق الحق. ومنه قوله تعالى ولن تجد من دونه يعني متحدة، يعني لن يجد هذا الإنسان من يميل إليه وينصر، واضح؟ فلن تجد من تعدل إليه وتميل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه. تقول العرب انتحد فلان إلى فلان، يعني مال إليه وعدل إليه. إذا أصل كلمة الإلحاد في لغة العرب معناه إيه؟ الميل. فالذين يحكوا لعثمان فقالوا قولي أهل العلم، وقالوا ومناه، مناه من المنان، وقالوا العزة من العزيز. الى هذا الحاد المشركين، لان اخذوا اسماء الله عز وجل وانحرفوا ومالوا وجعلوها لغير الله سبحانه وتعالى، فجعلوها لاصنامهم، وهذا الحاد منهم، فانهم عدلوا باسمائه سبحانه وتعالى الى اوثانهم والهتهم الباطلة. وقد قال الله عز وجل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، فنسبوها لغيره وليست له عز وجل. فكما اختص الله سبحانه وتعالى نفسه بالربوبية والألوهية، اختص نفسه بالأسماء، قولوا إنما هي عبادتهم لأصنام في عقولهم وفي قلوبهم، شبهوها بالمخلوقين. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، وعشان كده تسمع في علماء السلف يقول المشبه يعبد وثنا، عبارية مطرح المشبه يعبد وثنا، لأنه ما بيعبدش الله عز وجل، لأنه الإله الذي يعبده يقول مثل المخلوقين، له وجه وله يد، ده مش إله، إلهنا ليس كمثله شيء، ليس وجهه كوجهنا ولا يده كيدنا ولا ساقه كساقنا وكذا سائر الصفات، ولا سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا. وإن أثبتنا ذلك ولكن نقول أنه ليس كصفات وكأسماء المخلوقين. فالإلحاد الرابع هو إلحاد المشبهة. الإلحاد الخامس إلحاد المفاة، إلحاد المعطلة، إلحاد المفاة أو إلحاد المعطلة. معنى كلمة نفى أو عطلة يعني نفى الأسماء ولا نفى الصفات، فرق منهم من نفى الأسماء والصفات، نفى الأسماء والصفات، خافوا مما ذكرت لكم من شبهتهم أن يعبدوا الآلهة، يبقى من انتدار الاسم في كذا إله، فأنكروا الأسماء وأنكروا الصفات. وفريق أنكر الصفات وأثبت الأسماء. هلا ما نصرش في القرآن فيه وهو السميع البصير وهو الرحمن الرحيم وهو الغفور الرحيم، هننكر إزاي الأسماء؟ للأسماء هنثبتها لله عز وجل، لكن هننكر إيه؟ الصفات اللي تستلزمها هذه الأسماء. سميع بلا سمع هذا قوله، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهكذا. فنفوا الصفات اللي احنا سميناه دلالة ايه؟ دلالة تضمن، يعني ما يتضمنه الاسم من معنى وصفه. هذا الفريق انما نفى الصفات دون الاسماء. قسم ثالث من هؤلاء اثبتوا سبعا من صفاته. اذا جابوا الصفات قبل عز وجل اثبتوا سبعة وانكروا ايه؟ يسمى معطلة، هؤلاء يسمى معطلين ويسمى نفاة، لأنهم نفوا باقي الصفات ونفوا وعطلوا باقي الصفات. وهذا وللأسف الشديد ما يدرس عندنا، يقولوا يثبتون لله عز وجل سبع صفات، السمع والبصر والقدرة والإرادة، هي سبع صفات هكذا يثبتونها، تقرأ في كتب الاعتقاد في الأزهر فتجد يثبتون هذه، لو قلنا هذه العقيدة إيه؟ الأشعرية، أو الإمام أبو الحسن الأشعري بريء منها، وقد صنف كتابه الإبانة في أصول الديانة وبين فيها كل هذه الأمور. فأثبتوا لله عز وجل سبعا من صفاته، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ونفوا ما عداها، وهؤلاء هم الأشاعرة. واللي ينفي صفة ده اللي ينفي عشرة. ها الإنكار في صفة، واحد يظن إن ده تفاوت في الإيمان، لا مش تفاوت في الإيمان، لأن الإيمان بالله عز وجل كل لا يتجزأ. ما ينفعش يقول الإنسان أنا أؤمن بالله ربا ولا أؤمن به إله، أؤمن به ربا وإلها ولا أؤمن بأسمائه وصفاته، أؤمن به ربا وإلها وبأسمائه وصفاته كلها إلا صفة واحدة أو إلا اسم واحد. لا يجوز له أن يكفر ببعض أسماء الله عز وجل أو أن ينكر بعض أسماء الله عز وجل. القسم السادس هو إلحاد الاتحادية، جعلوا المخلوق هو الخالق، حتى قال ابن عربي قبحه الله فأنا الله والكلب والخنزير، فجعلوا كل شيء هو الله عز وجل. وبالتالي ينكر بناء على هذا أشياء كثيرة جدا بقى. يبقى لما يفعل أشياء وإن زنى يجعلها من أفعال الإله، فهذا كفر بين، وقد أجمع أهل العلم على كفره. وهذا يدل فيه قدم البعض لما يقول الله في كل مكان، ده أول كلام الاتحادية، يحلون الله عز وجل في كل مكان، يحلون الله عز وجل في كل مكان. يبقى الحلولية ده أول طريق للإيه؟ في الاتحادية. أول حاجة يحل الله في كل شيء وينزهوه، أو لا ينزه الله عز وجل أن يختلط بالمخلوقين وأن يختلط بأمعائهم وأن يختلط بمحل المزابل ومحل القدر والبول. هذا كله لو قلت لهم الله في كل مكان ففي هذه الأماكن، فهؤلاء الحلولية إن أول الطريق للاتحادية اللي أنتم تأسستم أول ما سمعتوها اقشعرت جلودكم، جعلوا كل شيء هو الله، جمادا كان أو حيوانا، طاهرا كان أو نجسا، انما اول طريقهم انما هو الحلولية، لان يحل الله عز وجل في كل مكان. اما اهل السنة والجماعة فينزهون الله عز وجل ويقولون انه هو العلي سبحانه وتعالى على العرش استوى. الالحاد السابع الالحاد المفوضة، ده فريق ثاني بقى عايز يخرج مما وقع فيه هؤلاء، فقالوا نثبت هذه الاسماء السميع البصير العليم القدير الرحمن الملك القدوس السلام موجود من هذه الاسماء، ولكن نعطل، ولكن نقول ان معانيها لا يعلمها الا الله عز وجل. مش عطلوا معانيها بالمعطلة، قالوا ملهاش معنى سميع بلا سمع، لا 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 معناها ليها معنى بس مش المعنى المتبادر للذهن. يبقى سميع دي حاجة مش في مخيلتنا احنا، بصير دي حاجة مش مخيلة المخلوقين، قدير دي حاجة مش مخيلة المخلوقين. فهؤلاء طبعا طبعا لما تسمع الأهل السنة بيفوضوا، يعني ايه يفوضوا؟ يعني يجعلون كيفية هذه الأسماء لله عز وجل، لكن أصل الاسم وأصل الصفة يثبتونها لله سبحانه وتعالى. واخد بالكم من الفرق؟ يبقى الصفة بتثبت لله عز وجل أنه هو السميع ذو سمع، ومعنى السمع مفهوم عندنا، ده كلام الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية هذا الاستواء هو اللي بتفوض لله عز وجل، واضح؟ أما المفوضة فأنكروا أن يكون معنى كلمة الاستواء استواء، واضح؟ يبقى استوى لما يأتي المجاهد ويقول استوى يعني على، ولا غير المستوى يقول أي ارتفع، يعني ده معناها المعروف عندنا الاستواء أي العلو والارتفاع. لكن كيفية العلو وكيفية الارتفاع كيفية المستوى فهذا مما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بكيفيته. يبقى يفوضوا الكيفية لله عز وجل مش المعنى، لا المعنى معلوم، المعنى معلوم. أما المفوضة الفرقة بعدها يسمونه المفوضة، هنا المعنى نفسه أنكروه، فقالوا كلمة الرحمن ليس معناها الرحمن كما تفهمون، والسميع ليس معناها السميع كما تفهمون. وهؤلاء يعني كأنهم ذموا الله عز وجل وذموا القرآن وذموا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، لا مش المعنى المتبادر على فهم العرب ولا على لسمة العرب. الله عز وجل أمر نبيه أن يبين الكتاب للناس، هؤلاء يقولون ما بين النبي الكتاب للناس، ده في كلمات كثيرة وكلمات متعلقة بإيه؟ بذات الله عز وجل بأسماء الله وصفاته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صار أهم شيء من أجل أرسل اللي هو تعريف الناس بخالقهم ولم يبين. ده كلام المخوض. وهو معنى يقول بقى سميع وبصير وعليم وقدير وكل الأسماء دي معناها مش زي ما أنتم فاهمين. هو حد يفتح كتاب من كتب العرب وفي لغة العرب ويستدل بها فهذه المعاني مقصود بها غيرها. وهذا يفتح الباب لأصحاب الأهواء. واحد ده يمسك أي نص يقول انت بتستدلوا على الحجاب بآية الحجاب. لا لا لا، ده كلمة الحجاب دي مش معناها الحجاب، دي حاجة تانية خالص. ويفسر ده زي ما هو عايز. فهؤلاء المفوضة الذين صوبوا المعنى، يعني هو المعنى كمان هنصوبه ما نعرفوش، المعنى يعرفه ربنا وبس. فهؤلاء فرقة ضالة. وإن تفويض أهل السنة إنما هو تفويض الإيه؟ الكيفية. فلا نعلم كيفية الاستواء ولا كيفية سمع الله عز وجل ولا كيفية ذكره، وأدنى لنا هذا ونحن لا ندرك دقائق المخلوقات فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى. فالكلام عن الكيفية كلام لغير علم وافتراء على الله عز وجل. فنطور كيفية هذه الصفات التي نثبتها ونثبت معانيها، فنحن من أن أسماء الله عز وجل أسماء وإيه؟ وأوصاف. نفوض في الكيفية لله عز وجل. أما المفوضة ففوضوا المعنى، قالوا لا نعلم معاني هذه الأسماء، فجعلوا كل آيات أسماء وصفات هي ثلث القرآن تقريبا، ثلث القرآن تجد يتكلم عن أسماء وصفات، فوضوا معناها إلى الله عز وجل وقل لا نعرف معاني. يبقى أشعروا أن ثلث القرآن مش فاهمين معناه، والرسول ما بينوش صلى الله عليه وسلم، ومحدش فاهموا غير هم. هم اللي فاهمين معناه بقى. ان ده معنى يليق بالله عز وجل وما يعرفوش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كلام باطل. الشيخ الاسلام في كتابه العقل والنقل كلام جميل في الرد على هذه الفرقه. طيب، فأهل السنه والجماعه اثبتوا ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأفردوه بها وحده ووحدوه في أسمائه وصفاته، وكان إثباتهم بريئا من التشبيه، فشبهوه إذا المشبهة، وتنزيههم خاليا من التعطيل، ما عطلوش المعاني، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل كأنه لا يعبد إلا عدما. يبقى لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا 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 ولا، ولا معطلين المعاني. يبقى كلام ابراهيم عليه وعلى نبيه الصلاه والسلام، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هم قالوا الكلام ده. فقالوا الاله الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر، في الوقت اللي نبي الله ابراهيم بينكر على ابيه انه يعبد ايه. يبقى كانوا بيقولوا لابراهيم مالكش حق عليه السلام، مالكش حق، تنكر عليهم ما بيسمعش ويبصرش، الهك انت كمان يا ابراهيم ما بيسمعش وما يبصرش. ها؟ هؤلاء اللي عطلوا المعاني كانهم انكروا على ابراهيم عليه السلام انه ينكر على ابيه ان الهه لا يسمع ولا يبصر. اما اهل السنه والجماعه فاثبتوا ذلك لله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله. يبقى له سمع سبحانه لانه السميع، له بصر لانه البصير، له قدرة لأنه القدير، له رحمة لأنه الرحمن الرحيم، له علم لأنه العليم الخبير، ولكن كيفية ذلك هو الذي لا نعلم. القاعدة التي تلي هذا أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. الكلام اللي هتقوله في صفة هو نفس الكلام على الصفة الثانية، هو نفس الكلام على الصفة الثالثة. ما ينفعش الصفة تحط قواعد وفي الصفة الثانية تقول لا ده مستثنى من هذه القاعدة. يبقى كل القواعد اللي احنا قلناها المرتين المرة دي والمرة اللي فاتت بتنطبق على كل الأسماء وعلى كل الصفات. مفيش استثناءات. مش هنقدر نقول أسماء الله أسماء وأوصاف إلا اسم الله كذا. خطأ. لم نقول إن لا يستثنى من الأفعال أسماء إلا فعل كذا. هذه قواعد عامة لكل الأسماء والصفات لا يستثنى منها شيء. فالقول كما قال شيخ الإسلام، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. يعني الكلام ده القاعدة دي تهمنا في الرد على اللي بيثبتوا بعض الصفات دون بعض. فالذين يثبتون بعض الصفات كالذين يثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. قلت له سمع سمع لك سمع حقيقي، بصر 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 حقيقي، إرادة 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 حقيقية. طيب نثبت هذا لله عز وجل. ثم ينازعون في محبة الله. لما تيجي تقول الله سبحانه وتعالى يحب المتقين يبقى من صفاته المحبة، ينكرون لا 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 المحبة دي من صفات المخلوقين. يبقى أثبتوا صفات وأنكروا صفات أخرى. ينازعون في محبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته. يقول الله يغضب يكره ينكر عليه الصفات دي، ويجعلون ذلك مجازا. يقول لك الغضب دي كلمة مجازية يقصد بها شيء آخر. المحبة يضحك الله عز وجل من الرجل كذا وكذا، في أحاديث كثيرة. لك لا الضحك هنا ليس ضحكا، دلية يقصد فيها كذا. لا نحن نضبط الضحكة على النحو الذي يليق بالجلال. واضح؟ فيقال لهؤلاء لا فرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يعني إيه الكلام دوت؟ فإن كنتم تقولون، هتقول له هتقول لله عز وجل حياة، هم بيثبتوا الحياة لله عز وجل فهو الحي. طب ما المخلوق له حياة، يبقى أنت بتشبهه بالمخلوق. يقول لك لا 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 أستغفر الله، حياة تليق بجلاله. طيب بتثبت لله عز وجل سمع، يعني هتثبت لله عز وجل أذن وفضلة وإيه؟ يقول لك استغفر الله يا أخي لا تتفوه بهذا الكلام العظيم، هذا سمع يليق بجلاله. فنقول له فهي محبة تليق بجلاله، وهي كراهية تليق بجلاله، وهو غضب يليق بجلاله، وهو ضحك يليق بجلاله. واضح؟ فالكلام في هذه الصفات هو نفس الكلام على الصفات التي انكرتها. واضح هذا الكلام؟ هذا غاية من الأهمية، لأن هذا هو الاعتقاد الذي يدرس في أبنائنا في الأزهر، إثبات طبع الصفات وإنكار باقي الصفات، وإنكار باقي الصفات. فيقال له إن الصفات التي أنكرتها، إن الصفات التي أنكرتها إنك تثبت ما سواها رغم أنها مشابهة للمخلوق، وتقول لا ليست مشابهة لأن هذه متعلقة بالله فهي تليق بجلاله. فنقول لك أيضا هذه ليست مشابهة ولكن هي على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وعلمهم وإرادتهم، فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك. ده كله كلام شيخ الإسلام. وإن قلتم إن الغضب، يقول لك لا يقول الله يغضب، ده الغضب غليان دم القلب، ها غليان دم القلب لطلب الانتقام. الغضب يعني ما واحد غضب يعني دمه غلي في قلبه وعايز ينتقم للي هو كان سبب في هذا الغضب. مش ده معنى الغضب؟ والله سبحانه وتعالى يتعالى عن هذا. هتثبت لله قلب ودم وغليان، فيقولون فكذلك يقال. فتنكروا الغضب عشان كده؟ طب انتوا اثبتتم ارادة الله عز وجل، والارادة هي ميل النفس الى جلب مصلحة او دفع مضرة. ثالث الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيفية هذا الاستواء هو اللي بتفوض لله عز وجل. واضح؟ اما المفوضة فانكروا ان يكون معنى كلمة الاستواء هي استواء. واضح؟ اذا استوى لما ياتي مجاهد ويقول استوى يعني على، ولا غير المفتاح يقول اي ارتفع، يعني ده معناها المعروف عندنا الاستواء العلو والارتفاع. لكن كيفية العلو وكيفية الارتفاع كيفية الاستواء فهذا مما لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بكيفيته. يبقى يفوضوا الكيفية لله عز وجل مش المعنى، لا المعنى معلوم، المعنى معلوم. اما المفوضة الفرقة بقى اللي يسموهم المفوضة دول المعنى نفسه انكروه، فقالوا كلمة الرحمن ليس معناها الرحمن كما تفهمون، والسميع ليس معناها السميع كما تفهمون. وهؤلاء يعني كأنهم ذموا الله عز وجل وذموا القرآن وذموا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين ذكر، مش المعنى المتبادر على فهم العرب ولا على سمة العرب. الله عز وجل أمر نبيه أن يبين الكتاب للناس. هؤلاء يقولون ما بين النبي الكتاب للناس، في كلمات كثيرة، والكلمات متعلقة بإيه؟ بذات الله عز وجل، بأسماء الله وصفاته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فرض أهم شيء من أجل أرسل، اللي هو تعريف الناس بخالقهم، ولم يبين. ده كلام المفوض. وهو معنى يقول بقى سميع وبصير وعليم وقدير، وكل الأسماء دي معناها مش زي ما أنتم فاهمين. هو حد يفتح كتاب من كتب العرب وفي لغة العرب ويستدل بها، فهذه المعاني مقصود بها غيرها. وهذا يفتح الباب لأصحاب الأهواء. يجي واحد ده يمثل أي نص يقول تدلوا على الحجاب بآية الحجاب، لا لا لا، ده كلمة الحجاب دي مش معناها الحجاب، ده حاجة تانية خالص، ويفسر بها زي ما هو عايز. فهؤلاء المفوضة الذين فوضوا المعنى، يعني المعنى كمان هنفوضوا ما نعرفوش، المعنى عرفوا ربنا وبس، فهؤلاء فرقة ضالة. وإن تفويض أهل السنة إنما هو تفويض الإيه؟ الكيفية. فلا نعلم كيفية السواء، ولا كيفية سمع الله عز وجل، ولا كيفية بصره، وأدى لنا هذا ونحن لا ندرك دقائق المخلوقات فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى. فالكلام عن الكيفية كلام بغير علم وافتراء على الله عز وجل. فنفوض كيفية هذه الصفات التي نثبتها ونثبت معانيها، فنحن من أن أسماء الله عز وجل أسماء وإيه؟ وأوصاف. نفوض في الكيفية لله عز وجل. أما المفوضة ففوضوا المعنى، قالوا لا نعلم معاني هذه الأسماء، فجعلوا كل آيات الأسماء والصفات هي سورة القرآن تقريبا، سورة القرآن تجري تتكلم عن أسماء والصفات، فوضوا معناها إلى الله عز وجل وقل لا نعرف معانيها. يبقى فاول من سورة القرآن مش فاهمين معناه، والرسول ما بينوش صلى الله عليه وسلم، ومحدش فاهمه غير هم. هم اللي فاهمين معناه بقى، ان ده معنى يليق بالله عز وجل، وما يعرفوش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كلام باطل. الشيخ الإسلام في كتابه العقل والنقل كلام جميل في الرد على هذه الفرقة. طيب، فأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأفردوه بها وحده، ووحدوه في أسمائه وصفاته، وكان إثباتهم بريئا من التشبيه، تشبهوه إذا مشبها، وتنزيههم خاليا من التعطيل، مع خروج المعاني، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل كأنه لا يعبد إلا عدما. يبقى لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا 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 معطلين المعاني. يبقى كلام ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هم قالوا الكلام ده، فقالوا الاله الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر، في الوقت اللي نبي الله ابراهيم بينكر على ابيه انه يعبد ايه. يبقى كانوا يقولوا لابراهيم مالكش حق، عليه السلام مالكش حق، تلك عينه ما بيسمعش وما يبصرش، الاله انت كمان يا ابراهيم ما بيسمعش وما يبصرش. هؤلاء اللي عطلوا المعاني كأنهم أنكروا على إبراهيم عليه السلام أنه ينكر على أبيه أن إلهه لا يسمع ولا يبصر. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا ذلك لله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله، وله سمع سبحانه لأنه هو السميع، له بصر لأنه البصير، له قدرة لأنه القدير، له رحمة لأنه الرحمن الرحيم، له علم لأنه العليم الخبير، ولكن كيفية ذلك هو الذي لا نعرفه. القاعدة التي تلي هذا، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. الكلام اللي هتقوله في صفة هو نفس الكلام على الصفة الثانية، هو نفس الكلام على الصفة الثالثة. ما ينفعش الصفة تحط قواعد وفي الصفة الثانية تقول لا ده مستثنى من هذه القاعدة. إذا كل القواعد اللي احنا قلناها المرتين المرة دي والمرة اللي فاتت بتنطبق على كل الأسماء وعلى كل الصفات، مفيش استثناءات. مش هنقدر نقول أسماء الله أسماء وأوصاف إلا اسم الله كذا، خطأ. لن نقول إن لا يشتق من الأفعال أسماء إلا فعل كذا، هذه قواعد عامة لكل الأسماء والصفات لا يستثنى منها شيء. فالقول كما قال شيخ الإسلام، فالقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. يعني الكلام ده القاعدة دي تهمنا في الرد على اللي بيثبتوا بعض الصفات دون بعض. فالذين يثبتون بعض الصفات كالذين يثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. قلت له سمع 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 حقيقي، بصر 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 حقيقي، إرادة 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 حقيقية. طيب يثبت هذا لله عز وجل، ثم ينازعون في محبة الله. لما تيجي تقول الله سبحانه وتعالى يحب المتقين يبقى من صفاته المحبة، ينكرون لا 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 لا، المحبة دي من صفات المخلوقين. يبقى أثبتوا صفات وأنكروا صفات أخرى. ينازعون في محبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته. يقول الله يغضب يكره ينكر عليك الصفات دي، ويجعلون ذلك مجازا. يقول الغضب في كلمة مجازية يقصد بها شيء آخر. المحبة يضحك الله عز وجل من الرجل كذا وكذا، في حديث كثيرة لك لا ده الضحك هنا ليس ضحكا، ده دي يقصد بها كذا. لا، نحن نضبط الضحك على النحو الذي يليق بجلال. واضح؟ فيقال لهؤلاء لا فرق بين ما أثبتتموه وما نفيتموه، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يعني إيه الكلام دوت؟ فإن كنتم تقولون، هتقولوا لله عز وجل حياة، هم يثبتوا الحياة لله عز وجل فهو الحي، طب ما المخلوق له حياة، إذا أنت بتشبهه بالمخلوق. يقول لك لا 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 لا، أستغفر الله، حياة تليق بجلاله. طيب بتثبت لله عز وجل سمع، يعني هتثبت لله عز وجل أذن وبصر وها؟ يقول لك استغفر الله يا أخي، لا تتفوه بهذا الكلام العظيم، هذا سمع يليق بجلاله. فنقول له فهي محبة تليق بجلاله، وهي كراهية تليق بجلاله، وهو غضب يليق بجلاله، وهو ضحك يليق بجلاله. واضح؟ فالكلام في هذه الصفات هو نفس الكلام على الصفات التي أنكرتها. واضح هذا الكلام؟ هذا غاية في الأهمية، لأن هذا هو الاعتقاد الذي درس في أبنائنا في الأزهر، إثبات طبع الصفات وإنكار باقي الصفات، وإنكار باقي الصفات. فيقال له إن الصفات التي أنكرتها، إن الصفات التي أنكرتها إنك تثبت ما سواها رغم أنها مشابهة للمخلوق، وتقول لا ليست مشابهة لأن هذه متعلقة بالله فهي تليق بجلاله. فنقول لك أيضا هذه ليست مشابهة، ولكن هي على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وعلمهم وإرادتهم، فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك. ده كله كلام شبه الإسلام. وإن قلتم إن الغضب، يقول لك لا هو الله يغضب، ده الغضب غليان دم القلب، ها غليان دم القلب لطلب الانتقام. الغضب يعني ما، يعني واحد غضب يعني دمه غلي في قلبه وعايز ينتقم من اللي هو كان سبب في هذا الغضب. ده معنى الغضب. والله سبحانه وتعالى يتعالى عن هذا، هتثبت لله قلب ودم وغليان، فيقولون فكذلك يقال. فتنكروا الغضب عشان كده. طب انتوا اثبتتم ارادة الله عز وجل، والارادة هي ميل النفس الى جلب مصلحة او دفع مضر. الانسان يريد هذا الشيء، يعني اما هيميل قلبه ليه، اما ان يفعله او لا يفعله، ده معنى يريده. يبقى نفس الكلام هنرد عليكم به، هتقول لا ده ارادة تليق بجلاله، مش زي ارادة المخلوق اللي هي ميل القلب الى شيء دون شيء. فقلهم ايضا غضب ليس دم فيه ولا قلب ولا غليان ولا طلب انتقام، انما هو غضب يليق بجلاله سبحانه. واضح القاعدة دي؟ فالكلام على بعض الصفات كالكلام على بعضها الاخر، ولا نفرق بين صفات الله سبحانه وتعالى واسمائه، فكل القواعد تشملها. وما تثبتوه بهذه ينبغي ان تثبتوه في تلك، وما تنكروا على الفريق الاخر فيه ينبغي ان ينكر عليكم فيما اثبتتموه. الذين يثبتون الاسماء وينفون الصفات، يبقى احنا ردنا بالقاعده ديت على اللي بيثبتوا بعض الاسماء او بعض الصفات دون بعض، ويرد بنفس القاعده على الذين يثبتون الاسماء وينفون الصفات. هنا يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم. هذه شبهات، وان كان قد يتخيل البعض ان دي فرق مش موجوده، لكن هذه شبهات قد تاتي في قلب كل واحد منا والا لم يتفوه بها. فينبغي أن يعرف الإجابة فيها. فلهذا كان فضيلة الشيخ طهر نسأل الله أن يرده سالما كان ينصحنا دائما بأن ندرس الفرق الضالة ومنهاجها وما تدعو إليه وما رد به أهل العلم عليهم. هذا لماذا؟ ليس لوجود هذه الفرق في وسطنا ولكن لأنها شبهات قد تقع في قلوب بعضنا فيكون عندك الإجابة لها والرد، فلا تجعل لنفسك مدخلا للشيطان. فهؤلاء يقال لهم لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه أو التجديد، يقول لك عشان نثبت الله عز وجل قدرة أو حياة أو علم يبقى هنثبت الله إيه؟ جسم يقتضي التجديد، لأن لازم الجسم هو اللي يقع عليه الصفات، فبينكروا الصفات ويقول بلا سمع وبلا بصر، قالوا لأن السمع والبصر هيقتضي أن يكون فيه إيه؟ جسم، هم بيطلبوا أن يكون الله عز وجل جسم. بفضلها وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وأن القول في الأسماء والقول في الصفات. ورددنا بهذه القاعدة على الذين يثبتون بعض الصفات دون البعض الآخر، ويرد بنفس القاعدة على الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. يقولون لا نثبت هذه الصفات لله عز وجل الإرادة والسمع والقدرة والبصر وغيرها من الصفات، لأن إثبات الصفات يستلزم إثبات جسم، ونحن نسأل الله عز وجل عن أن يكون مثل المخلوقين، فمن شبهتهم فنقول لهم أنتم أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، نقول لهم وإثبات الأسماء يستلزم أن يكون جسما، مش كده؟ ولا بتسمي لا شيء بشيء، لابد ما سمي بشيء لابد أن تجد له حقيقة وواقع، مش كده؟ فنقول لهم إذ لا نجد ما هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم، فانفي الأسماء كما نفيت الصفات. فهو رد على نفسه، لو أثبت الأسماء دون الصفات فهو يرد على نفسه. والذين ينفون الأسماء والصفات، قال خلاص نريح نفسنا، أدام الأسماء هتثبت جسم والصفات هتثبت جسم، إحنا ننفي الأسماء. فظهرت فرقة أخرى نفوا الأسماء وصفها، لا يؤمنون بالأسماء ولا يؤمنون بالصفات، يعني عشان ينزه الله عز وجل بزعمهم عن أن يكون له جسم. فنقول لهم أنتم أثبتتم أن الله عز وجل عدما، وقعوا فيما هو شر مما فروا منه. يعني اللي شبهوا الله عز وجل بالمخلوقين أثبتوا الله عز وجل، لكن هؤلاء كأنهم نفوا الله سبحانه وتعالى، ها؟ يبقى لا سميع ولا بصير ولا قدير ولا له اسم ولا له صفة. ايه اللي ملوش اسم ولا ملوش صفة؟ انما هو العدم، الشيء اللي مش موجود لا ليه اسم ولا ليه صفة. واضح الكلام؟ فيقول والذين ينفون الاسماء والصفات فانهم بزعمهم ينفون ذلك حتى لا يشبهوا الله بالموجودات، مخلوقات يعني. فيقال لهم نفيتم علمه وحياته كما نفيتم انه عليم حي خشية ان تشبهوه بالموجودات والمخلوقات، ولكن يلزم قولكم هذا تشبيه الله بالمعدومات. شوف مش هتسميه ولا تصفه بوصف، اذا ما لا اسم له ولا وصف انما هو العدم، فشبه الله عز وجل بالعدم. القاعدة التي تلي هذه ثم هتبقى كده 19 او 20، ان القول في الصفات كالقول في الذات. لما بتذكر ذات الله سبحانه وتعالى هل للمخلوق ان يتخيل شيئا، ولا بيقول هذا شيء فوق قدرة عقلي وفوق قدرة المخلوقين جميعا، ها؟ فما تقوله في ذات الله تقوله في اسمائه وصفاته، لان الايمان الأسماء والصفات فرع عن الإيمان بذات الله عز وجل. نحن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بأسمائه وصفاته، فالأسماء والصفات لمن؟ لله عز وجل. فإن كنت لا تعرف الله عز وجل، لا تعرف ذات الله سبحانه وتعالى، فكيف تعرف كيفية هذه الأسماء وكيفية هذه الصفات؟ واضح؟ ولكن تثبتها لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك وأرسل إليك الرسل ليعلمك هذه الأسماء والصفات. إنني أنا الله العزيز الحكيم، القرآن نازل كده عشان يعلمنا أن الله هو العزيز الحكيم.
الغفور الرحيم. وما قل أن تجد آية لا تزين وهو الغفور الرحيم، وإن الله عزيز الحكيم، إن الله عليم قدير، إن الله كذا. قل أن تجد آية لا يذكر فيها أسماء الله سبحانه وتعالى أو أوصافه أو شيء يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء وهذه الأوصاف التي ثبتت في القرآن الذي أرسل الله نبيه إلينا ليعلمنا إياها نؤمن بها ونثبتها، إلا ما كان هناك داعي لإرسال الأنبياء. لو كان هذه الأسماء والصفات لا معنى لها وأشياء مش مفهومة، ما أرسل الأنبياء والمرسلين به. هم ما أرسلوا إلا ليعلموا الناس وليعرفوا الناس بربهم. فيجوا هؤلاء يأتون إلى الأسماء والصفات التي بها الناس يعرفون ربهم ويعطلونها وينفونها. فنقول لهم الإيمان بالأسماء والصفات فرع عن الإيمان بالذات. فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى في قلوبكم تقولون ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه ذوات المخلوقين ولا أفعالهم. إذ يلزم من أقر بأن لله حقيقة ثابتة في نفس الأمر تستوجب لله عز وجل صفات الكمال لا يماثلها شيء أن يقول إن سمعه وبصره وكلامه نثبته ولا يماثله شيء. فكما أثبت أن الله لا يماثله شيء يثبت أن أسماءه وصفاته لا يشابهها شيء. فإن قال أنا أنفي استواء الله خشية من تشبيه الله عز وجل بخلقه، نقول له أنفي ذات الله خشية أن يتشابه مع المخلوقين، لأن للمخلوقين جواب أيضا. فهمتوا زي الكلام؟ فإن الإيمان بالأسماء والصفات فرع، والقول بالأسماء والصفات كالقول بإيه؟ بالذات. فأنت لا تنكر ذات الله سبحانه وتعالى لأنك لأن المخلوقين ذات، ما في أحد قال إن المخلوقين ذات ولله ذاتي فأنا أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. ما قال أحد هذا منهم من هذه الفرق الضالة. نقول لهم طيب نفس الكلام يقال على الأسماء والصفات، فإن للمخلوقين هذه الأسماء وهذه الصفات، وقد يكون من صفات العبد أنه حي فكلنا أحياء، وقد يكون العبد سميعا فكلنا نسمع وكل واحد منا سميع يعني له سمع، ولكن لا يشبه ذلك سمع الله عز وجل. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يشبه شيئا من مخلوقاته. فإيماننا بذات الله عز وجل يستلزم أن نؤمن بالصفات على نفس النحو، على نفس النحو. فكما أن ذاته لا تشبه شيئا سبحانه وتعالى فكذا صفاته وأفعاله. القاعدة التي تلي هذه القاعدة أن الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات. الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني قد يتشابه الاسم في شيئين، ولكن هذا يشير الى شيء وهذا يشير الى شيء اخر. فان مما نص عليه القرآن ان في الجنة نخل ورمان واعناب، هذا موجود في الجنة؟ من من الجالسين يقول انه نخل زي نخل الدنيا ولا اعناب زي اعناب الدنيا؟ طب ما المسميات واحدة. لا، ما هو تشابه الاسماء لا يعني انه نفس الشيء. فاذا كان هذا في المقارنة بين مخلوق ومخلوق ان تشابه المسميات لا يعني ان المسمى واحدا، فشتان شتان بين حبة من قطف عنب في الدنيا وحبة من قطف عنب في الجنة، من حبة تسع اهل الارض جميعا وحبة لا تشبه طفلا صغيرا، فهم من المسمى واحد اعناب، وكذا النخيل وكذا الاشجار وكذا القطوف. هذه القاعدة نقول فيها ان تشابه الاسماء لا يعني تشابه الايه؟ المسمى. فاذا كان هذا في مقارنة بين مخلوق ومخلوق، فما بالكم اذا كان المخلوق هو الخالق سبحانه وتعالى التي تدري فينا؟ هل احد يستطيع ان يمسك بها او ان يصفها؟ لكن كل واحد يقول ايوه هذه الروح سميعة وقديرة وبصيرة، الا اذا فقد الانسان سمعه وبصره وقدرته. لكن يقول هذه الروح سميعة وبصيرة وقديرة، وما رأى هذه الاشياء؟ وما رأى هذه الأشياء بعينه. الأمر الثالث الأمثال التي ضربها العلم تقول للجمل يد وللحقيبة يد ولك يد. هذه شرف يد الحقيبة ويد الجمل، ولكن كلها تسمى ايه؟ جمل. هذا كله نقل منه أن تشابه الأسماء أنه الخالق سبحانه وتعالى مع بعض أسماء المخلوقين أو لبعض أسماء المخلوقين أو صفاتهم لا تعني أبدا تساوي المسميات، لا تعني أبدا تساوي المسميات. فكما إذا كانت المقارنة بين مخلوق ومخلوق يستوعبها العقل، يكون هناك فرق بين يد جمل ويد حقيبة ويد إنسان، وهناك فرق بين عين الجنة وعين الدنيا، وهناك فرق بين روح بصيرة وروح غير بصيرة، وروح سميعة وروح غير قديرة. فإذا كان هذا في المخلوقين فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم. قاعدة التي تلي هذه لعلها تقول لازم نشير إليها سريعا، أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنفي المحض. في نفي يستلزم إثبات، في نفي محض ما يستلزمش إثبات شيء. يعني لو قال الإنسان لرجل لرجل آخر هل أنت حمار؟ يقول لست حمارا. ده نفى عن نفسه أن يكون حمارا، ده نفى كده. طيب هل أنت سميع؟ يقول نعم أو لا على حسب له سمع وليس له سمع، ولا حاجة بصيرة سيستمع مش هيقدر يعبر عن الله شايفا المطلوب. فقال انت بصير، يقول لا انا كفيف، يبقى صفة تلزم غيرها. فهناك صفات نفي محض لا تستلزم ضدها، وهناك صفات نفي تستلزم ضدها من الجمال، وهذه التي نصف بها بعض ذلك. لا يوصف الله بالنفي المحض، انما يوصف بالنفي الذي يستلزم اثبات كمال ضده. لا يوصف بالنفي المحض، هنشرح عن كده ولكن اسمعوا طيب. لا يوصف الله بالنفي المحض، ولكن الله سبحانه وتعالى يوصف بالنفي الذي يستلزم ايه؟ اثبات كمال ضد هذا النفي. فقول الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى يعني عز وجل، ويستلزم كمال حياته وقيوميته. يبقى نفي السنة والنوم ليه؟ لإثبات كمال الحياة والقيومية. ما فيش في القرآن ولا السنة نفي هكذا محض، لأن النفي المحض المحض ذنب. النفي المحض ايه؟ ذنب. يعني ما يجي الإنسان يقول لك ايه؟ أنت لست غبيا ولست حارا ولست